قال ابن كثير رحمه الله: ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من مقاضاة المشركين كما قدمنا شرع في التحلل من عمرته. قرأنا هذا، قرأنا نقرأ: ولهذا لما انصرف صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة أنزل الله عز وجل عليه سورة الفتح بكمالها في ذلك، أي أنها اعتبرت فتحا. غزوة الحديبية تعتبر فتحا مع ما حصل لهم من الضيق ومن الغم ومن كذلك أيضا شروط الكفار، وهي تعتبر فتحا. قال عبد الله بن مسعود: إنكم تعدون الفتح فتح مكة، وإنما كنا نعده فتح الحديبية، وكل فتح، فتح مكة فتح، والفتح الأساسي هو فتح يعني يوم الحديبية. وتأمل قول الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. هذا موعد من يوم الحديبية. وقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. كل السورة كلها تدل أن الفتح يوم الحديبية، وإنما كان يوم الفتح هو تطبيقا لما وعد الله عز وجل به ولما حصل يوم الحديبية من ذلك الضيق. فإذا يا أخي، إذا حصل عليك ضيق اعلم أنه يعقبه فرج، وأن هذا الضيق هو عين ما ستتوقع من الخير، ما سيحصل من الخير، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. واعلم أن الفرج مع الكرب. واقرأ في سورة الفتح تفسيرها وما حصل للصحابة، ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومع ذلك ينزل القرآن أن هذا فتح، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وصدق رضي الله عنه، فإن الله سبحانه جعل هذه هي السبب في فتح مكة كما سنذكره بعد. الحديبية وما حصل من الضيق والأذى للنبي صلى الله عليه وسلم كان سببا في الفتح، كما سنذكره بعد إن شاء الله تعالى. وعوض من هذا خيبر سلفا وتعجيلا، فكانت مدة إقامتهم بالحديبية نحو من 20 ليلة. قال في بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية، أما هذا ابن القيم تقرأ حتى تتعب في فوائدها، فوائد الحديبية، وأيضا بعدها أيضا أحد كذلك. ذكر جملة هنا قال: فمنها اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، ومنها أن الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل، ومنها أن سوق الهدي مسنون في العمرة المفردة، ومنها أن إشعار الهدي سنة لا مثله. وساقا يعجز التعبير عن فوائد غزوة الحديبية، وهي عمرة جعلها الله غزوة، وهي عمرة جعلها الله فتحا. إلى هنا وفقكم الله.